بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. اي نعم، يعني ما نرجع في الفتية الى ولي الامر اقول فتوى ولي الامر ملزمة، لما يرجع فيها الى العلماء، فان كان الحاكم هو العالم المفتي رجعنا اليه في كلام اليه، هو الرجوع الى الدين والدليل. كان الحاكم اللي افتى بموافق الدليل فعلى السمع سمعا وطاعة لهذه الفتوى، وان خالفت وحكم وافتى عالم بخلاف هذا رجع الى الدليل من الحاكم او من غير حاكم. وبهذا يفرق بين مسائل الفتية في الدين وبين مسائل الإدارية والنظام السياسي والإدارة وغير ذلك. فليقال بأنه يسمع ويطاع للحاكم في كل الأمور ولو أفتى بخلاف الدين. نعم. فيقول الشيخ هنا، فإن كان السلطان أو نائبه الحاكم يعرفها كان في ذلك كسائر العارفين بها، وإلا فلا أمر لهم فيها، كما لا يراجع في الاستفتاء إلا من يحسن الفتية. لو الحاكم أشعري، لو الحاكم معتزلي وأفتى بمذهب المعتزلة كما أفتت بذلك الدولة العباسية، فإننا نقول لأنه من الحاكم نقبله؟ لا. ولهذا أحمد ما قبل هذا من الحاكم وتكلم في الدين ونصر السنة، لكن من غير تغرد للحاكم ولا صعود منبر وتحذير منه وجمع الناس عليه، يعني جمع الناس في الخروج عليه. نعم.
وقلت له أنا لم يذكر مني قط إلا جعود المحارب وإفتاؤه مستفز، ما كتبت أحدا أحدا ولا خطفته بشيء من هذا، بل يجيئوني الرجل المسترشد المستفز بما أنزل الله على مصاري فيسألني مع بعده وهو محترم على طاعة الوضع
الله أكبر. الله بس هذا الذي عندي أصلا، يسألني السائل فأفتيه بما أعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فيسألنا مع معبودي ومحترق على طلب الهدى، محترق على طلب الهدى، أفيسعني في ديني أن أكتم هو العلم؟ سبحان الله. نعم.
قال تعالى فعلى أمرك أبتجع عن الجواب المسترشد لأكون كذلك، وهل يأمرني بهذا السلطان أو غيره من المسلمين؟ ولكن أنتم ما كان مقصودكم إلا دفع أمر الملك
الملك أمر الملك ولكن أنتم ما كان مقصودكم إلا دفع أمر الإيه؟ أمر الملك. لما بلغكم ناكذيب فقال يا مولانا ضع أمر الملك، أحد ما يتكلم في الملك، فقلت إيه الساعة ما بقي أحد يتكلم في الملك، وألقامت هذه الفتنة إلى لأجل ذلك. ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام أن المثير لها تهمة الملك، لكن ما اعتقدنا أحد أن يصدق هذا. ماشي.
لكن أنتم ما كان مقصودكم إلا دفع أمر الملك لما بلغت من الأكل.
وذكرت له أن هذه القصة
ليس ضررها عليه، إني أنا من أي شيء أخاف، قتلت كنت من أفضل الشهداء، وكان ذلك سعادة في حقي انفرد بها علي إلى يوم القيامة، ويبعد مصراعي في ذلك إلى يوم القيامة، فإن جميع أمة محمد يعلمون أني أقتل على الحق الذي بعث الله به رسوله، وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله علي، ليس لي ما أخاف الناس عليه، لا مدرسة ولا إقطاع ولا مال ولا رئاسة ولا شيء من الأشياء. ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم، إن الذين سعوا فيها من الشام أنا أعلم أن خلطهم فيها كيدكم وفساد بلدكم ودولتكم.
يعني اللي أوشوا بي عندكم مو بقصدهم الحفاظ على دولتكم، لا، هؤلاء يريدون ذهاب ذلك وفساد ذلك. أنا أحرص على ألا أنازع السلطان وكذا وكذا، لكن أقول الحق، لكن هؤلاء لا يريدون دولة، إنما يريدون إفسادا، فأرادوا ضرب عصفورين بحجر واحد، أن تتخلصوا مني وأن تسقط دولتكم، أن يقوم الناس عليكم. نعم. نعم، يبقى ذكر كلمة الحقيقة.
وقال أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير المشهور في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال هذه مسألة الاستواء العلماء فيها كلام أجزاء، قد بينا أقوال العلماء فيها في كتاب الأسنى في شرح أسماء ما يحسن، ذكرنا فيها 14 قولا إلى أن قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنه لا يقولون بنفس الجهد ولا ينطقون بذلك، بل نطقوهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق بها كتابه وأخبرت رسله. قال ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته، كما قال مالك الاستواء معلوم يعني في اللغة كيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. وقال هذا الشيخ المشهور بجسم وغيرها في كتاب شرح الأسماء، قال ذكر الإمام أبو بكر محمد ابن الحسن الحضرمي القيرواني الذي له الرسالة التي سماها برسالة الأسماء إلى مسألة الاستواء، لما ذكر اختلاف المتأخرين في الاستواء قول الطبري يعني أبا جعفر صاحب التفسير الكبير وأبي محمد بن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ الحديث والفقه، قال وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر وأبي الحسن يعني الأشعري، وحكاه عنه يعني القاضي أبا بكر القاضي عبد الوهاب أيضا، وهو أنه سبحانه مستوٍ على العرش بذاته، وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه. قال الإمام أبو بكر وهو صحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كونه فيه ولا مماثل. وقال الشيخ أبو عبد الله هذا قول القاضي أبي بكر في كتاب تمهيد الأوائل له، وقاله الأستاذ أبو بكر المصور في شرح أوائل الأدلة له، وهو قول أبي عمر ابن عبد البر والطبرقي وغيرهما من الأنزلسيين، قول القطبي بشعار الدين. ثم قال بعد أن حكى 14 قولا وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء الأخيار أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كذب بائن من جميع خلقه، هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله عنه الصفات، هذا كله لفظ. وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتابه الإبانة له وأئمتنا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد حنبل وإسحاق بن راهوية متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة للأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منهم براء. وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ وهو أجل مما صنف في فني لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يحتاج أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سنواته كما قالت الجماعة، وهو من حجته على المعتزلة في قوله إن الله بكل مكان وليس على العرش. قال في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعرج الملائكة والروح إليه وقال العزة إني متوفيك ورافعك إلي وذكر آيات إلى أن قال وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم، وبسط الكلام في ذلك إلى أن قال وأما احتجاجه بقوله تعالى لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فلا حجة لهم في ظاهر الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خلفهم لذلك أحد يحتج بقوله. وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كان، وعن سفيان الثوري مثل ذلك، وعن ابن مسعود قال الله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أبو بكر ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة.
طيب نقف عند قال أبو عمر نعم لا هذا الكلام ما يطلق هكذا، هذا الكلام إطلاقه لا فلا ممس ولا غير ممس ولا كذا، هذا الكلام ما ثبت به الدليل ثبت النفي أن نقول به، فنقول هو مستوى على عرشه حقيقة بلا كيف نعلم.
نعم مين مال خبر وجه ابن عبد البر ما معروف يعني لا ابن عبد البر كذا ها لا هو منقول عبد المر الله وبيتكلم صوت عمه لكن دي كلام خاص نعم بلا ايه الالفاظ لا تذكر هذه طالما ما ورد النص لكن في المعنى يستفصل في المعنى يستفصل لا تذكر ممثل قل بائن من خلق يقول هناك اشخاص يبغضون الحكم ويهيجون الناس عليه فالزمناهم بالدليل ان هذا خروج فيقول انا لن اخرج ولكن أبغضه وسأعلم أولادي بغضاه وأنا لا أعترف به كحاكم مع رضاه بالأمر وكان هذا خارجي أصلا إذا كان لا أعترف بهذا خارجي وأما البغض فليتقي الله عز وجل شيء يكون في القلب شيء وأن يتحدث به الإنسان شيء آخر قال صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي معصية الله فأنا أبغض في الحاكم معصيته كذا كذا لكن هذا في نفسي لا بد أن أخبر الناس يعني أن أبغض هذا هذا تهيج لا يجوز بل الظاهر للناس هو الدعاء له بالصلاح والمعافاة ونشر إيجابياته في الناس حتى أجمع الناس عليه أولا هذا كلام بلا علم وهذا كلام في الأموات بلا دليل فهذا صاحبه لا يأمن أصلا الوقوع في عدد من المعاصي والأثام والناس أصلا يدردشوا بعضهم مع بعض دردشة للأسف يعني يجعلون هذا من الأحاديث والسواليف التي يقطعون بها الأوقات ولا ينبغي الإنسان أن يتكلم في هذه الأشياء بما ليس له بعلم في أحد الناس فكيف في أمرائهم وحكامهم حتى لو كان في حكام آخرين يقول خرج رجل في الإعلام من الإخوان يقول لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت أن تكون مصر كالعراق وسوريا قاتله الله نقول لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا الله عز وجل ألا يبقى مبتدع على وجه الأرض إلا في سجن وراء القضبان حتى يموت أو في قتل من السلطان له أو أن الله عز وجل يتوب عليه يقول إن ده في المسجد عن شيء مفقود لا يجوز من غير ميكروفون المسجد لا يجوز فكيف مع الميكروفون كيفية العقيقة وهل تجوز لحم حيث أن علماء الأزهر قالوا أن تكون نصف عجل أو كذا نصف عجل لا العقيقة إنما تكون كما أخبر النبي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإن عق بغير ذلك بإبل أو بقر فإنه يأتي بالأسنان التي موافقة للشرع كما في الأضحية فلو جاء بعجل عمره سنتان ما في إشكال لكن هذا يمثل شاة واحد يمثل شاة واحد أما الكلام بنصف عجل هو أصلا يضحي لعلهم يقصدون نصف عجل يساوي شاة أو شاتين بنصف عجل يعني يساوي شاة أو شاتين وهذا لا يجوز لأنه فوت التعبد بالذبح وثانيا أن العجل هذا لم يتوفر فيه السن، إنما إذا عق بعجل فلا بد أن يكون العجل على السن المعتبر شرعا، وعجل يساوي شاة، بعير يساوي شاة. لكن لو أتى بشاتين ثم أكمل لحما عادي، لأن هذا خارج العقيق. نعم، اشترك إيه؟ لا، الشراكة على الصحيح لا تجوز. يقول فضيلة الشيخ: لو لاحظت إهمال بعض الطلبة في المدرسة في التحصيل فنصحت لهم بالاهتمام بالدراسة ومراعاة الجد. تكلمت عن فضل طلب العلم بين أنواع العلم، هل أكون مخالفا؟ تقصد يعني في المدرسة، يعني مدرسة يعني النظامية، لو طلبة مقصرون في الدراسة في المدرسة ونصحتهم بالاهتمام بالدراسة هيكون مخالف في ايه؟ مخالف ليه يعني؟ يقصد مخالف ايه؟ نخرج على المنهج؟ نعم، فنصحت لهم بالاهتمام بالدراسة ومراعاة الجدة، تكلمت عن فضل طلب العلم وبين أنواع العلوم، هل أكون طالما النصيحة موافقة للشرع وتأمر بالاجتهاد والحث وعدم الغش ومن هذا القبيل ما في إشكال، حتى لو يوجد بعض أشياء غير شرعية نبه على أن هذه الأشياء إنما هي للدراسة والامتحانات بس، لكن لا تعتقدها ولا كذا، فتكون جميعا في نصيحة بين أمرين. نعم، بالمناسبة يعني لأن هو وقع في نفسي أنه يقصد يقول مدرسة هنا، يعني كما قلنا يا إخواني من قبل، يعني بالمناسبة ننبه على هذه مسألة، يعني التسمية أنها هنا الإخوة وكذا في هذه المدرسة أو دراسة في هذه المدرسة أو الطريقة في هذه المدرسة، نحن نبرأ من هذه، لا مدرسة التي ستسلم بعد ذلك إلى حزب، تسلم بعد ذلك إلى جماعة، لا مدرسة ولا جماعة ولا حزب ولا شيء من هذا أصلا. ما في مدرسة خاصة، هذه مدرسة خاصة، ليست مدرسة خاصة، هذا مسجد يدرس فيه واحد وطلبة تجلس، لا تسميها لا مدرسة ولا حزب ولا جماعة ولا أي لون من ألوان التمحور حول شخص أو طريقة أو طريق، فلا يقال طريقة المدرسة هذه طريقة كذا. لا، لو في مدرسة نظامية على غرار السلف نشون مدارس فيقال الدراسة في هذه المدرسة هي مدرسة أصلا، هي مدرسة، أما يعني الاجتماع هذا يسمى مدرسة أو كذا هذا سيدخل إلى أمور أكبر فلا يسمى هذا. فما كان عند الشيخ ابن باز مدرسة ولا كان عند الشيخ الفوزان مدرسة، ما شيخ يدرسون وكلهم مدرسة واحدة، يعني طريقة واحدة. نعم نعم، لا دي أنا يعني حبيت استغلها. أما عودي إلى السؤال مسألة يعني هو لو المدرس هيذكر فضائل العلم الشرعي في مسائل العلم الدنيوي، هو ينبه أن هذا العلم الدنيوي إنما تؤجر عليه بالنية وليس هو المقصود بأدلة العلم الشرعي، العلم الشرعي هذا له فضله الخاص له الفقه في الدين، إنما هذا من باب الإيه؟ الوسائل، الثاني باب مقاصد، نفس العلم الشرعي هذا مقصد يسعى إليه من تحصيل الأجر. أما هذا العلم مثلا الدنيوي، علم مثلا رياضيات، علم حساب وعلم فيزياء وعلم كذا، هذه العلوم لو قصد بها الإنسان وجه الله فإنه أجر عليها إذا كان فيها نفع للمسلمين. نعم.